وقت تنزل الرحمات واستجابة الدعوات. فقد صح أن الله تبارك وتعالى ينزل آخر الليل أو ثلث الليل الآخر ويقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ فيكون الإنسان بهذا الوقت وهو يعبد ربه ويصلي يحصل على هذه الفضيلة.
ويسن قيام الليل وافتتاحه بركعتين خفيفتين، ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر، ولا يقومه كله إلا ليلة عيد، ويتوجه ليلة النصف من شعبان.
قال: يسن قيام الليل، فإنه من فضائل الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ورغب فيها، فقال في حق ابن عمر: نعم العبد لو كان يقوم من الليل. فبعدها واظب ابن عمر على قيام الليل، وكان صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت له أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني أفلا أشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه من النعم العظيمة؟ فكان عليه الصلاة والسلام يقوم بالركعة أخرى طوال السور، ويصلي أحيانا يطيل الصلاة وأحيانا يخففها إذا وجد من نفسه تعبا، وأحيانا يزيد في عدد الركعات وأحيانا يقللها. وكان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين قبل أن يشرع في إطالة القيام، فيفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين ثم يشرع بعد ذلك في صلاة التهجد بإطالة القيام. وقت صلاة الليل قال: من الغروب، من غروب الشمس تبدأ صلاة الليل، فيتنفل الإنسان بعد المغرب ويتنفل بعد العشاء إلى طلوع الفجر، فإن هذا كله داخل في مسمى صلاة الليل. ورد أن ناشئة الليل هي ما يكون بعد نوم، فقال بعض العلماء إن أفضل الأوقات وأفضل الصلوات هي التي يسبقها النوم، ينام الإنسان ثم يقوم، فإن هذا هو أفضل، وهو معنى الناشئة، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. ومن الليل وكذلك التهجد قالوا إنه هو ما يكون بعد نوم. وعلى كل فصلاة الليل فاضلة سواء كانت قبل النوم أو بعده، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة بأن يوتر قبل أن ينام، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يضمن أن يستيقظ إذا نام، لا يضمن لنفسه أن يستيقظ آخر الليل، فكان يصلي من الليل قبل أن ينام. قال ولا يقوم الليل كله، يعني أنه لا يجعل ليله كله قيام، لأن لنفسه عليه حق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم عن النفر الذين تقالوا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم أنا أصلي ولا أرقد، وقال الآخر أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثالث أنا لا أتزوج النساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكان عليه الصلاة والسلام ينام حتى يستريح ويجد من نفسه نشاطا على العبادة، لأن الإنسان إذا أجهد نفسه في العبادة قد لا يحسنها، وقد يغلط ويخطئ في صلاته، وقد يتعمد أو قد يقصد الدعاء لنفسه فيدعو عليها لأن النوم يغالبه. فلا يسن أن الإنسان يقوم الليل كله. قال هنا إلا ليلة عيد، يعني أنه يرى أنه يسن قيام ليلة العيد، وهذا فيه مقال، إلا إذا كان المراد ليالي العشر الأخيرة من رمضان، فإن ليالي العشر الأخيرة من رمضان ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت أيقظ أهله وجد وشد المئزر، فكان يقوم الليل ويحيي ليله في الصلاة والعبادة وتلاوة القرآن. وأما ليلتي العيد ورد فيها حديث، لكن العلماء أضعفوه. قال ويتوجه وليلة النصف من شعبان، أي يرى المؤلف أن ليلة النصف من شعبان أنه يسن قيامها، والذي ذكره المحققون من العلماء أنه لم يرد في هذه الليلة أحاديث ثابتة صحيحة، وأن الأحاديث التي وردت في الحث على قيامها أو الترغيب فيها أنها كلها أحاديث ضعيفة، وقد ذكر ذلك جمع من المحققين.
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، رواه الخمسة وصححه البخاري.
قال صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني ثنتين ثنتين، هذا هو الأفضل والأتم في صلاتها. وفي النهار يجوز أن يصلي الإنسان أربعا متتالية، ولكن الليل فإنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وورد في رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي ثنتين ثنتين، ومعنى مثنى يعني ثنتين ثنتين.
ومثنى معدول عن اثنين ومعناه معنى المكرر، وتكريره لتوكيد اللفظ لا للمعنى، وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله.
يقول معنى كلمة مثنى مثنى يعني أنه ثنتين ثنتين، ومقصود من التكرار هو توكيد المعنى. قال وكثرة ركوع وسجود أفضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. يقول إن كثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام، هذا رأي لبعض العلماء، وبعض العلماء قالوا إن صلاة الليل الأفضل فيها طول القيام، وصلاة النهار الأفضل فيها كثرة الركوع والسجود، فإذا تنفل في النهار فإنه يكثر من الركوع والسجود ولا يطيل القراءة، وأما في الليل فكونه يطيل القراءة أفضل له من كثرة الركوع والسجود. وقال بعض العلماء الأفضل هو الأرفق بحاله، فالأرفق بحال الإنسان هو الأفضل الذي لا يشق عليه ويجد من نفسه ارتياحا إليه.
وإن تطوع في النهار بأربع بتشهدين كالظهر فلا بأس، لما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي أيوب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعا لا يفصل بينهن بتسليم، وإن لم يجلس إلا في آخرهن فقد ترك الأولى.
نعم. يقول إن الإنسان إذا تطوع في النهار يعني صلى في النهار فإنه يجوز له أن يصلي أربعا متتالية بتشهدين، وإن شاء بتشهد واحد، لكن الأفضل أن تكون بتشهدين كصلاة الظهر والعصر، وإن جعلها بتشهد واحد في آخرها فإنه ترك الأولى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعة لا يفصل بينهن بتسليم،
ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بصورة، وإن زاد على اثنتين ليلا أو أربع نهارا، ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح. وكره في غير الوتر.
يقول إذا أن الإنسان زاد على اثنتين في الليل أو أربع في النهار ولو جاوز ثماني ركعات فإن الصلاة صحيحة، لكنه مكروه لأنه لم يرد في هذه الصورة إلا في حال الوتر، إذا كان الإنسان يصلي الوتر فله ذلك، كما مر بنا في صفة الوتر أنه يصلي أحيانا الركعات كلها بسلام واحد ولو كانت تسعا أو إحدى عشرة. أما في غير الوتر فالأفضل له أن يأتي بها مثنى مثنى أو يأتي بها في النهار أربعة ولا يزيد على ذلك، فإن زاد عن أربع فهو مكروه.
ويصح التطوع بركعة ونحوها.
قال يصح التطوع بركعة ونحوها، وهذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه صلى ركعة وقال هو تطوع، والذي ورد أن ركعة لا تكون إلا في صلاة الوتر، ولم يرد غير ما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه. فلو أن إنسان صلى ركعة لا يقال له إن صلاتك باطلة، لكنه ترك الفضيلة وهو الإتيان بركعتين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه صلى ركعة إلا في الوتر. ونقف عند هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، كما نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: في بعض البلاد الإسلامية يحتفلون بليلة القدر في ليلة 27 من رمضان ويحيون الليلة كلها ويجتمعون فيها، هل هذا العمل جائز؟ ليلة القدر غير محددة، هي في العشر الأواخر كما أخبر صلى الله عليه وسلم، يتمسوها في العشر الأواخر، قالوا تمسوها في سبع يمضينا أو سبع يبقين، وقالوا تمسوها في الأوتار من العشر الأواخر، ورد أنها 27 وورد أنها 29 وورد أنها 23، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريتها ثم أنسيتها، لأنه خرج ليعلم أصحابه بليلة القدر فاعترضه تلاحى فلان وفلان، أي تنازع فرفعت. والحكمة والله أعلم في هذا هو لأجل أن يجتهد الناس في هذه العشر كلها في العبادة لأجل الحصول على ثوابها، وبدلا من أن يحصلوا على أجر ليلة واحدة يحصلوا على أجر عشر ليال، فيجتهدون في العبادة. وإذا كان المراد هو إحياؤها بذكر الله تعالى والصلاة فهذا أمر حسن،
ولو ختموا
فيها القرآن فهذا أمر حسن، يعني كل القرآن فيها القرآن
في هذه الليلة،
فاشتغال بها في ذكر الله تعالى أمر حسن دون أن يصاحب ذلك شيء من الأمور المنهية عنها أو الاشتغال بأمور الدنيا كالانشغال بتعدد المآكل والمشارب وأصناف الطعام ونحوها، فإن هذا يتنافى مع الاشتغال بالعبادة في هذه الليلة وفي غيرها. سائل طرح سؤال قال: إنهم يقرؤون القرآن كاملا في هذه الليلة، والسؤال الذي نسأله: هل يستطيع الإنسان أن يقرأ القرآن في ليلة بتدبر وخشوع، أم أن همه في هذه القراءة سيكون هو التخلص من هذه القراءة بأي طريقة ولو لم يفهم لا هو ولا من وراءه شيئا من القرآن؟ القرآن أنزل لأجل أن يتدبر ويتأمل، وكون الإنسان يقرأ آية بتدبر وتمعن وفهم وخشوع وحضور قلب خير له من أن يقرأ القرآن كله وهو لا يدري ما معناه، فإن هذا القرآن متعبد بتلاوته ومطلوب تأمله والخشوع فيه، وليس المراد هو أن الإنسان يحرك لسانه به دون فهم لمعانيه. ومن يسرع في القراءة فإنه لا يتأمل هو ولا يتدبر، وكذلك من وراءه. هذا يقول: ما حكم من يحافظ على الرواتب مدة ثم يتركها أو بعضها تكاسلا منه ثم يعود إليها؟ ما دام أنه يعود إليها إن شاء الله يرجى له خير، لكن ينبغي له أن يعود نفسه على المحافظة عليها وأن لا يتركها، وإذا كانت هناك أسباب تشغل عنها فينبغي له أن يرتب وقته لأجل أن لا تتعارض مع هذه الأسباب التي تحول بينه وبين هذه الرواتب. ما معنى ما ورد في الحديث لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها أحد؟ يعني أنه اعتاد من يأتيه أنه لا يأتي في هذه الأوقات، لأنهم عرفوا أنه مشغل بالصلاة. إذا كان إنسان معروف أنه لا يؤدي الراتبة مثلا في المسجد، وأنه يعود إلى بيته ثم يصلي الراتبة، فإن عادة الناس إذا عرفوا هذا الشيء منه أنهم ينتظرون 10 دقائق أو ربع ساعة حتى ينتهي من صلاته. فهذا هو المعنى المراد، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت يصلي ولا يستقبل أحد. هذا سائل يقول: منذ صغري وأنا أتساهل في الصلاة وأحيانا أتركها بالكلية حتى بلغت 20 من عمري، والآن أنا نادم على فعلي هذا، فماذا علي أن أفعل الآن؟ وهل أقضيها أم أصلي السنن؟ السؤال الذي نطرحه: هل كنت تعرف أنها ركن من أركان الإسلام يوم أن كنت في هذه السن، وأنه لا بد من أن تأتي بها، أو تجهل هذا؟ إن كنت تعرف أنها ركن من أركان الإسلام وأنه لا يجوز تركها، وإنما تركتها تساهلا وعدم مبالاة، ففي هذه الحال لا تقضيها، لأن من كانت هذه حاله يكون كافرا فلا قضاء عليه. فإذا بدأ بها يعتبر قد أسلم، وحينئذ الذي فات لا يقضيه. أما إذا كان لا يجهل الحكم ويظنها ليست لازمة، فهذا يلزمه أن يقضيها، يجب عليه أن يقضيها، لأنه في وقتها هو من أهل الإسلام ومخاطبين بها. يقول: هل قضاء الفوائت من الصلوات المفروضة واجب؟ نعم، الصلوات الفوائت يجب على الإنسان أن يقضيها، كما قلنا في المثال السابق، الإنسان الذي يجهل الحكم، أو إنسان مثلا مرض وترك الصلاة أثناء مرضه ظنا منه وجهلا، يظن أن الإنسان المريض لا يصلي، وهذا قد يقع فيه بعض المرضى خطأ وجهلا، بينما الإنسان لا تسقط عنه الصلاة أبدا ما دام يعقل ولو كان مريضا، فيجب عليه أن يصلي، ولو كان ما يستطيع أن يتوضأ فيتيمم، ما يستطيع أن يتيمم فيصلي على حاله، لا يفوت الصلاة. فلو أن إنسانا تركها بهذا الظن أو بهذا الفهم الخاطئ، فإنه يجب عليه قضاؤها. يقول: ما الفرق بين التهجد والتراويح والوتر؟ التراويح صلاة تخص رمضان في الليل بعد العشاء، هي صلاة تؤدى جماعة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، هذه التراويح. وأما الوتر فهو أيضا صلاة تؤدى في أي وقت، وهي في الليل أيضا بعد ما بين العشاء إلى الفجر، لكن في أي ليلة من ليالي السنة، وتختم بركعة، فهذه هي صلاة الوتر. صلاة التهجد هي النوافل المطلقة في الليل، يعني ليست وترا، وهي تعمل طوال ليالي السنة، ليست خاصة بليلة بعينها، فيؤديها الإنسان في أي ليلة شاء، وهي قيام الليل وآخر الليل. وقد يطلق على الوتر أنه تهجد، وقد يطلق على الوتر أنه صلاة الليل، لكن إذا أن الإنسان أوتر ثم قام بعد وتره وصلى فهذا لا يسمى وترا، وإنما يسمى تهجدا. فلو أن إنسان أوتر ثم نام ثم استيقظ بعد ذلك وأراد أن يصلي، فهذا يسمى تهجد ولا يسمى وترا. هذا يقول بعض الناس يقومون بتغيير عملة يأخذون على 9 ريالات 10، وهذا يحصل عند الذين يستخدمون هاتف العملة، يستبدلون ريالات ورقية بريالات معدنية ونحو ذلك. ما حكم هذا؟ نقول هذا لا يجوز، لأن قيمة الريال المعدني والورقي واحدة ورصيدها واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض متفاضلة، بل لا بد من التساوي، فلا يصرف الإنسان هذه بهذه متفاضلة، 10 بـ10 9 بـ9 ما يزيد. يقول بما أن العبادة تكون أفضل وأفضل وأجزأ من حيث الأجر، فإذا صح أن ليلة الإسراء في ليلة معينة، فهل يكون مضاعفة الإنسان للصلاة مثلا أو الصيام وفعل الخير في هذه الليلة له مزيد أجر، وتخصيص هذه العبادة بمزيد أجر؟ نقول لا، العبادات التي تعمل لا بد لها من دليل. عندنا ليلة ليالي العشر الأخيرة من رمضان ورد فيها النص، ليالي رمضان كلها فاضلة ورد فيها النص، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيام ورد الترغيب فيها، صيام يوم عرفة، صيام يوم عاشوراء وتاسوعة، صيام فعل الأعمال الفاضلة في عشر ذي الحجة، صيام يوم الاثنين والخميس، هذه كلها ورد فيها دليل. أما ليلة الإسراء فلم يرد أن فيها مزيد فضل. نعم، حادثة الإسراء والمعراج صحيحة وهي واقعة، وهي حصل فيها من العجائب والغرائب، وشرعية ركن من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وهو الصلاة، لكن هذه الليلة ليس لها مزيد فضل، ليس لها مزيد فضل. لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيامها ولا في صيام يومها، ولم يعمل ذلك هو ولم يعمله أحد من الصحابة، فلا ارتباط بين حادثة الإسراء وفضيلة الليلة التي حدث فيها الإسراء. فالإسراء حصل والمعراج حصل وشرعت الأحكام، لكن هذا الحدث لم يترتب عليه خصوصية عبادة لليلة التي حصلت فيها هذه الحادثة. وكذلك ما يظنه بعض الناس من يوم 12 من شهر ربيع الأول، فإن بعض الناس يظن أن فيه مزيد فضل، وهو الاحتفال بميلاد الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه وإن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في هذا اليوم، فهو أيضا مات في هذا اليوم يقينا، ولم يرد في هذا اليوم لذاته مزيد فضل ولا مزية على غيره من بقية الأيام. فهذا من الأمور المحدثة التي ليس لها أصل في الشريعة. فليلة 27 من رجب أو ليلة 12 من ربيع الأول هي كبقية الليالي سواء بسواء، ليس لها أي مزيد فضل ولا دليل على هذا البتة. يقول قد أتيت بعمرة عن نفسي وأرغب في الاتيان بعمرة عن والدتي المتوفاة، فهل هذا يجوز؟ هو الأفضل للإنسان أنه يأتي بعمرة ويبقى في الحرم يطوف ويذكر الله ويقرأ القرآن، لكن لو أراد أن يأتي بعمرة لغيره قريبه المتوفى فأرجو أنه لا بأس به إن شاء الله. هل يشرع للذي لا يحافظ على الرواتب أن يقضيها خاصة إذا كانت في وقت نهي؟ لا، الإنسان الذي عادته لا يواظب عليها هذا يحافظ على المستقبل إن شاء الله. بعض الخطوط لا أستطيع قراءتها. هذا يقول لم نقرأ في بعض الكتب أن بعض السلف، أو يقول نقرأ في بعض الكتب أن بعض السلف كانوا يختمون القرآن في الصلاة في ليلة، فهل هذا صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض السلف رحمهم الله كانوا ينكرون على من يقرأ القرآن في ليلة ويقولون اقرأه في سبع، فإن أصر قالوا